10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يتناول في أحد محاوره قرار الحكومة العراقية منع التدخين في الأماكن العامة، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع كيف يقضي الشباب أوقاتهم في بغداد، تضارب تقارير دائرتي الصحة والبيئة بشأن تلوث مياه الشرب في ميسان، وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين لمتابعة الجزء الأول من اللقاء الذي أجراه مع الشاعر الغنائي والكاتب زهير الدجيلي. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات، ضيف الحلقة الفنان التشكيلي يوسف الناصر المقيم في لندن. اليوم تلتقون أيضا بالزميلة فريا الحسين عبر برنامج نوافذ مفتوحة لتجيب على رسائلكم البريدية والإلكترونية واتصالاتكم الهاتفية. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا جولات عديدة في عالم الصحافة نطالع من خلالها أبرز القضايا التي نشرت في صحف عربية تصدر في عمان والقاهرة، وهناك فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية وتطورات العلاقات العراقية الكويتية، ومتابعة لملف الصحوات في العراق ولآراء أهالي ديالى حول الحكم الذي صدر بحق الانتحارية رانيا إبراهيم. كما سنتعرف على استعدادات وزارة التجارة لشهر رمضان، وهناك أيضا تقارير ومتابعات من مختلف المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يعده ويقدمه لكم الزميل نبيل الحيدري.
السلام عليكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم. 10 أيام لتسجيل الكيانات والأحزاب تمهيدا للانتخابات التشريعية. كربلاء تودع زائري الشعبانية باحثين عن سيارات تعيدهم إلى مدنهم. وهل تغادر السيجارة المحلات العامة والأبنية الحكومية حقا؟ استعدادا لإجراء الانتخابات النيابية المقررة منتصف شهر كانون الثاني المقبل، فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى مدى 10 أيام باب التسجيل للكيانات السياسية والأحزاب التي ترغب بالمشاركة في الانتخابات. رئيس المفوضية فرج الحيدري ذكر إن من بين شروط تسجيل الكيان حصوله على تأييد 500 شخص وتعهده بعدم وجود أي مصادر خارجية للتمويل.
بالإضافة إلى التدريبان داخلي، بالإضافة إلى وجه الشعار، بالإضافة إلى بعض الضوابط أنه يتعهد أنه مصادر المالية ما تكون من سياسة خارجية، ويوقع على أنه ينتظم بكافة قواعد الشروخ للإضافة للفوضية ومنتها وهي مجموعة التواصلات.
الحيدري بيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر إن مفوضية الانتخابات اضطرت إلى اعتماد الضوابط المعمول بها في الانتخابات السابقة لتسجيل الكيانات نتيجة تلكؤ مجلس النواب بتشريع قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق.
قانون الأحزاب ما عندنا، لذلك نزال أنه نستعمل نفس القانون القديم على بريمر، فوضعنا نفس الضوابط اللي كانت مطلوبة في المخاوضات في مجال التسجيل.
النائب مثال الآلوسي حمل الأحزاب الكبيرة في البرلمان مسؤولية عدم إقرار قانون الأحزاب وتسبب ذلك في حدوث بعض الإخفاقات في الانتخابات السابقة حسب رأيه.
بأن آليات الانتخابات عليها أن تكون أكثر وضوحا وطمأنينة للمواطن وللأحزاب. ثانيا كنا نتأمل فعلا عن الأحزاب الكبيرة في مجلس النواب أن تقوم بتشريع قانون الأحزاب، هذا أيضا لم يحدث، وهذا يدل على عدم وجود النية المتكاملة في إيجاد انتخابات نزيهة متكافئة.
ويلفت رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري إلى أنه وفي ظل غياب قانون الأحزاب فإن مسألة تحديد مصادر تمويل الكيانات تعد أمرا صعب التطبيق في الوقت الحاضر.
والله هذا المطلب احنا نضع الأمر من وجود القوانين، طالما القانون ما متطرق إلى مسألة مصادر التمويل ولا لذلك احنا يصعب علينا في هذا العراق وفي ظل هذه الظروف التمويل يدخل كيان سياسي والشخص الطرف اللي يدوي الشيخ خيار حمد في الإعلامية يعني شوية صعبة في العراق.
وفي مسعى لحل هذا الإشكال ينوي مجلس النواب خلال فصله التشريعي المقبل سن قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق، بحسب عضو اللجنة القانونية محسن السعدون الذي أكد أن القانون سيساعد مفوضية الانتخابات على معرفة مصادر تمويل الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات.
هو هذا الضابط من النظام الموجود في المفوضية ونظام الانتخابات والمشاركة فيها من قبل الكتل، ولكن نحن نسعى في الفترة القادمة وعند بداية الفصل التشريعي الأخير أن نشرع قانون الأحزاب حتى يكون هو يعني الجهة الصحيحة لتساعد المفوضية على بيان تمويل هذه الكيانات.
لكن النائب مثال الآلوسي يحذر من تأثيرات الأحزاب الكبيرة على المفوضية والانتخابات مبينا:
هل تستطيع المفوضية أن تفرض إرادة واضحة على أحزاب السلطة أن لا تستخدم آليات الدولة ولا تستخدم المال المطلق؟ وبالتالي أنا أشعر أن المفوضية ضعيفة وأن الأحزاب الكبرى التي تشارك في الانتخابات هي أكثر قوة من المفوضية وهي أكثر سلطة على المفوضية.
ويذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في العراق حددت فترة لتسجيل الكيانات السياسية تمتد بين 15 لغاية 14 من شهر آب الجاري، سواء بالنسبة للكيانات السياسية المسجلة سابقا أو الكيانات الجديدة، وهي فترة غير كافية بحسب النائب محسن السعدون.
هذا الوقت بالذات محدد من قبل المفوضية لتقديم كل الكيانات تسجيلهم للمفوضية، ولكن الفترة المحددة من 5 إلى 5 يعني خلال 10 أيام أنا في اعتقادي فترة جدا قليلة، لا سيما بأنه هناك كان انتخابات في إقليم كردستان، المفوضية أيضا كانت منشغلة بها، إضافة إلى الانتخابات القادمة هي مهمة ويجب إعطاء كل المجال للكيانات التي ترتب أمورها للمشاركة في هذه الانتخابات.
ما زلتم مستمعين الكرام تتواصلون مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. شارك عشرات الآلاف من العراقيين في إحياء الزيارة الشعبانية في مدينة كربلاء. درجت العادة على الاحتفال بليلة المنتصف من شعبان باعتبارها ليلة مباركة ولها فضائل كثيرة كما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وارتبطت أيضا بولادة الإمام المهدي الإمام 12 لدى الشيعة الإمامية الذين يحيون طقوسا بإشارات الفرح والابتهاج تشمل زيارة لمرقد الإمام الحسين. وقد سبق الاحتفال هذا العام إعلان السلطات الأمنية والصحية والخدمية في محافظة كربلاء عن استعدادها لإنجاح الزيارة. مراسل إذاعة العراق الحر هناك نقل عن مسؤولين أن عدد الزائرين هذا العام لم يكن مليونيا كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وكان هناك حوالي 5000 من الزائرين من غير العراقيين شاركوا الاحتفال بهذه المناسبة التي كان ذروتها ليلة الخميس. في اتصال مع مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر تفاصيل عن الزيارة الشعبانية.
عادة في مثل هذه الاحتفالات يعبر الناس عن فرحهم بالأحاديد والرقص والألعاب النارية وما إلى ذلك، وأيضا بترديد أحاديد هي أقرب إلى الدينية ولكن يطبع عليها الفرح يطبع عليها، لكن لابد في زيارة هذا العام أنه حشود الناس أقل من السنوات السابقة ولم تكن هناك ملايين كما ذهبت بعض وسائل الإعلام وإنما ربما بعشرات الآلاف.
انخفاض العدد لهذا العام هل هو مرتبط برأيك بالتحسب من انتشار انفلونزا الخنازير N1H1 أو تحسب أمني ربما؟
بعد إعلان محافظة كربلاء عن إصابة أولى في محافظة كربلاء بمرض انفلونزا الخنازير وكان المفاد سعودي جنسية، استطلعت بعض آراء المواطنين، بعضهم يعني قلل من أهميته ومن صدقيته أيضا باعتبار أنه لا توجد هناك إمكانية لإجراء فحوصات على مثل هذا المرض في العراق حسب وجهة نظر هؤلاء المواطنين. بعضهم قال نحن مؤمنون بأننا حين نقصد العتبات المقدسة نتحمل كل ما يصيبنا في هذا الإطار ولا نخشى من مرض انفلونزا الخنازير. بالعودة إلى السؤال، أعتقد حرارة الجو في هذه الأيام كانت حائل دون يعني توجه الزائرين من مختلف المدن العراقية نحو كربلاء.
انسيابية خروج الناس وعودتهم من كربلاء هل تتم بشكل منتظم؟ هل توفر وسائل النقل يضمن وصولهم الآمن والسهل لمدنهم؟
والله هذه مشكلة بالنسبة للزائرين. قبل قليل يعني قبل دقائق كنت في مركز المدينة ولاحظت أن هناك معاناة كبيرة بالنسبة للزائرين الذين يرومون الخروج من المدينة باتجاه مدنهم. قطعت المدينة منذ صباح الأمس بحركة السيارات، وبالتالي يتعين على الأشخاص الذين يتوجهون إلى مدنهم أن يقطعوا مسافة تزيد على 4 كيلومترات حتى يصلوا إلى نقطة تجمع فيها السيارات، وقد لا تكون السيارات المتجمعة هناك بعدد كافي ينقلهم بشكل مريح إلى مدنهم.
وجود أيضا الأطفال والنساء بنسبة غير قليلة، يعني هل هذه الضارة لا زالت أم أنك تشهد انحسار بها لما يمكن أن يتعرض له الأطفال والرضع أحيانا من مخاطر في هكذا تجمعات حاشدة؟
هذه الظاهرة موجودة، وما يلفت النظر أيضا أنه بعض النساء أتوا بأطفالهم مشيا على الأقدام من المناطق المحيطة بكربلاء أن تكون المسيب أو حتى الحلة، وهذا طبعا يعرض الأطفال إلى مشاكل كبيرة خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. الأمر الآخر أنه معظم النساء والأطفال يبقون في أماكن مفتوحة، يعني المدينة لا تسع، فنادقها لا تسع أيضا، فبالتالي يفترش الكثير من الزوار الأرصفة ويحتمون ببقايا الأبنية بحثا عن الظل. أيضا يمكن سماع إذاعات تنطلق بين دقيقة وأخرى تشير إلى العثور على أحد الأطفال الذين يضيعون أو يتيهون عن ذويهم في زحمة الزوار.
شكرا جزيلا مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء، وهو يعرض جانبا من زيارة منتصف شعبان التي جرت مراسيمها خلال الأيام القليلة الماضية في كربلاء.
والله ما ريت يمنعون التدخين بالأماكن العامة، شوف الحسي من وراء التدخين، عندي حساسية من وراء التدخين، شوف صوتي شلون صاير ومريضة شحالني، لا علاجي يفيد لا أطبائي يفيد، يقول لا بد لا تقعدين، لا يم تدخين لا يم جمور لا نرقيلة، حيموتون الشعب العراقي كلهم من وراء. يا ريت يمنعون مثل ما يمنعون المخدرات، وين يطببوا السجن له غرامة مادية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يحظر التدخين في الأماكن العامة، وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة إن الغرض من القانون هو الحد من عدد المدخنين وحماية المواطنين من الدخان وإضراره في دولة تتناثر فيها أعقاب السجائر في مختلف الأماكن والأبنية حتى في أروقة المستشفيات. الدباغ ذكر في بيان له الخميس أنه إذا صادق مجلس النواب على مشروع القانون فسوف يشمل الحظر منع التدخين في مباني الوزارات والمطارات ومباني الشركات والمسارح ودور العرض والمدارس، مشيرا إلى إمكانية تخصيص مواقع خاصة للتدخين في الأماكن التي وردت بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيدا عن تواجد غير المدخنين. الأستاذ في كلية الطب الدكتور ثروة إدريس رحب بخطوة مجلس الوزراء مشيرا إلى انخفاض ملموس في عدد المدخنين الشباب قائلا:
طبعا من الناحية الصحية ومن الناحية الاجتماعية قرار جيد جدا، والمفروض نلحق بالعالم بهذه الإجراءات، بس أكو ملاحظة قبل هذا القرار، هو أكو هبوط شديد بعدد المدخنين بالشوارع وبالأماكن العامة بالعراق، ويبدو أنه جيل الحالي الجيل الجديد اللي هو يعني الآن بأعمار العشرينات أهمل التدخين، ما تعلم هذا التدخين من البداية، ولهذا تشوف نسبة قليلة من المدخنين في الشوارع العامة أو في المؤسسات.
لكن أحمد رزوقي لا يجد في تدخينه مشكلة طالما أنه شاب ومن حقه أن يمارس حريته بحسب رأيه.
احنا شباب ومن حقنا ندخن سجاير، ما نريد أثر على حد، ما نريد نعلم الصغار على السجاير، واحنا تعلمنا عليها وانا انصح كل صغير اللي يشرب سجاير انه احنا تقشفنا بيها وضلينا ندخن والناس باعون علينا وهاي بعدنا صغار، بس شو هاي بعد دمنا السجاير.
المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ذكر في بيانه ان القانون سيحظر التدخين على القصر ويحدد غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين دينار على أي وسيلة إعلام تروج للسجائر، لكن انخفاض أسعار السجائر في العراق مقارنة بالبلدان الأخرى قد يكون عاملا مشجعا على التدخين. ويرى الشاب محمود يحيى أن العراقيين الذين يدخنون بشراهة ليس لديهم ما يشغلهم، وإن على الحكومة أن تركز على تحسين الكهرباء والخدمات الأخرى بدلا من حظر التدخين.
والله مجلس الوزراء أحسن ما طلع هيش قرار كان المفروض به أنه طلع قرار أنه يزيد ساعات الكهرباء، لأن هذا قرار مو بوقته. إحنا من ضوجتنا ومن حرنا وشغل ماكو ندخن، فخلي يوفروا لنا كل شيء، خلي يوفروا لنا العيشة مثل العيشة اللي بدبي، مثل العيشة اللي بالكويت، مثل العيشة اللي بلبنان، وبعدين ضرون هيش قرار. يعني إحنا يساوونا، إحنا العراقيين يريدون يساوونا ويا ألمانيا ويا فرنسا.
لا اختلاف ما للتدخين من أضرار صحية تفتك بعدد غير قليل من عشاق السيجارة القاتلة التي أغوت مختلف أنواع البشر، ومنهم الأستاذ في كلية الطب محدثنا الدكتور ثروة إدريس الذي أشار إلى تجربته الشخصية القاسية مع التدخين.
الموضوع علمي، والتدخين يؤدي إلى أمراض عديدة ومن ضمنها سرطان الرئة، ويمكن أنت أكثر واحد تعرف تاريخي مع التدخين وما حصل لي من أمراض بسبب التدخين، من حجز الكلوي ومن الأمراض الأخرى اللي صارت لي بالرئة. فهذا موضوع طبي مفروغ منه، يعني العالم كله يعرف أن التدخين له مضار شديدة في كل على كل أجزاء الجسم.
وإلى هنا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم اليوم من إذاعة العراق الحر نبيل الحيدري، شكرا لكم وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
تحيي أنا الذي بهواك روحي تلافتة والمصيبة صدت عنها وعفتة عنها وعفتها تجيب خبرنا ديكي ندبرنا قلبك نفرنا ولا رحمنا يا من ليالي بشوق حبك تهارنا ما تحبني ما حاسب بهالحال يا ما تذبني ما حاسب بهالحال يا ما تذبني تجيب خبرنا بيتين تبارنا ولا رحمنا يا من ليالي بشوق حبك تهارنا يا من ليالي بشوق حبك تهارنا يا تارب جسمي أصبح جليد وعظم يا تارب جسمي سار البجا والنوح يا تارب سامي سار البجا والنوح يا تارب سامي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجين من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أثار إعلان نتائج الامتحانات الوزارية العامة لمدارس محافظة نينوى والتي أظهرت تدنيا واضحا في نسب النجاح أثار لغطا في الشارع الموصلي. مدير عام تربية نينوى عالية حسن إسماعيل وخلال مؤتمر صحفي عزت أسباب تدني نسب النجاح وخاصة في الأحياء الفقيرة إلى عمل التلاميذ من أجل لقمة العيش وتأثير الوضع الأمني على حياة الطلبة والمدرسين، وأيضا أيضا إلى قلة أعداد المشرفين التربويين في المدارس، إضافة إلى عدم كفاءة الملكات التدريسية الجديدة في مدارس نينوى، وأيضا عدم متابعة أولياء الأمور مع كثرة إجازات المدرسين والمعلمين. أما أولياء الأمور فألقوا باللائمة على المدارس ومديرية التربية. التفاصيل في سياق المتابعة التالية من الموصل.
في سابقة لم تشهدها محافظة نينوى من قبل، تدنت نتائج تلاميذ المدارس خلال الامتحانات العامة للسنة الحالية، إذ بلغت نسبة النجاح للدراسة المتوسطة دون 40% و 20% منها للدراسة الإعدادية، وحصلت المحافظة جراء ذلك على المرتبة 14 بين المحافظات العراقية. إلا أن اللافت في الموضوع هو أن المتفوقة الأولى على إعداديات العراق الفرع الأدبي من مدينة الموصل. أولياء الأمور حملوا إدارات المدارس وتربية نينوى مسؤولية هذه النتائج غير المتوقعة حسب قولهم.
يعني ما كنت أتوقع ابني يطلع راسب أكثر من مادة، بالعكس هو تعب وكان يدرس يقعد من الفجر، كهرب ماكو، كل هذه الظروف الصعبة مر بيها ودرس، ورغم هذا هم طلع بأكثر من مادة. لازم أكو سبب، لازم التربية توضح الأسباب.
يعني أنت ما تعتقد أنه الخلل بابنك؟
أكو خلل، لكن أكو خلل أكبر هو بالمؤسسة التعليمية. يجب أن يضعوا الناس الكفؤين في الأماكن المناسبة، لأن أولادنا عن درسهم، عن نتعب عليهم، عن نصرف عليهم، وهذا الشيء ما كان موجود قبل. قبل أكثر من 3 سنوات 4 بدأ بالتنازل، والآن إحنا إلى أدنى مستوى، وربما السنة القادمة راح يكون مستوى أدنى أكثر.
من جانبها بينت مدير عام تربية نينوى عالية حسن إسماعيل أسباب النتائج غير المرضية التي حصلت عليها المحافظة في الامتحانات الوزارية لهذا العام.
وكذلك موجود تأخر الطلبة عن الدوام وفترة رياضاته، الأمن له تأثير كبير في عطاء المدرس واستيعاب الحالة.
وللوقوف على أسباب تراجع نسب النجاح في مدارس نينوى لهذا العام بعد أن كانت لها صدارة في العراق، ناقش محافظ نينوى أثير النجاف الموضوع مع المسؤولين في المحافظة، وأيضا طرق تجاوز هذا الخلل مستقبلا.
نتائج الامتحانات في محافظة نينوى لهذا العام صعبة جدا، فأنا شعرت حقيقة بإحباط كبير أنه نصل إلى درجة متأخرة بين المحافظات العراقية. بعض الأخطاء توضع على شماعة الوضع الأمني، بس أنا واثق أنه هناك مناطق أخرى في العراق الوضع الأمني ليس أفضل من محافظة نينوى، ومع هذا كانت النتائج أفضل.
الوضع التربوي في محافظة نينوى لا يمكن أن يستمر بهذا الحال، وأن يكون هناك علاج للقضايا التي حدثت، وسنحاول أن نتجاوزها وبرقابة مباشرة من محافظة نينوى.
ضعف كفاءة الملاكات التعليمية وخاصة المتخرجة حديثا يعد واحدا من جملة أسباب وقفت وراء تدني المستوى التعليمي في مدارس الموصل حسب ما يقول أحد المدرسين.
التعليمات الجديدة ما أخذ كفاية من التعليم الجامعي قاصر وغير مؤهلين. شخصيا أنا كمدرس أخير تعبنا بالمدارس. المسألة الأخرى الدروس الخصوصية سبب كبير في مسألة انهيار النتائج لهذا العام. المدرس الخصوصي مهتم بالتوقعات للأسئلة. السنة الحالية والسنة الماضية جاءت الأسئلة على نمط آخر جديد. المسؤولين عن هرم التربوي في نينوى هم ليسوا مؤهلين. ثاني شيء، انت عندك المدرسة نفسها مدارس بدون ابواب، بدون رحلات، بدون شبابيك، عندك مدرسين كثرة في مدرسة وقلة في مدرسة اخرى.
وكيف نتجاوز مثل هذه النتائج مستقبلا باعتبارك مدرس؟
اولا دماء شابة نؤهلها لقيادة هذه العملية التربوية. سد الشوارع في نينوى اكو مدارس بيها واحد هو المدير وهو المعاون وهو مدرس. اولياء الامور هنالك قصور كثير في مستلزمات المدارس.
وقد حمل مجلس محافظة نينوى مدير تربية نينوى عالية حسن إسماعيل مسؤولية تدني معدلات التلاميذ نتيجة تقصير وسوء الإدارة حسب قول أعضائه الذين صوتوا بأغلبية الحضور على إقالتها من منصبها وتعيين آخر محلها بالوكالة. رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس حمير طه:
خلال استضافة السيدة عالية تبين ما يلي: عدم تفعيل دور الإشراف التربوي، ثانيا عدم استقرار الملاكات التربوية حتى نهاية العام الدراسي. هاتين النقطتين من أهم عوامل تدني نتائج الامتحانات. لذا أطلب إعفاء السيدة عالية من منصبها.
إذاعة العراق الحر الموصل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة سنة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة، العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، لنتابع تقرير حول تضارب تقارير دائرتي الصحة والبيئة بشأن تلوث مياه الشرب في ميسان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين، يستضيف اليوم الشاعر الغنائي زهير الدجيلي. سيداتي وسادتي، يقضي معظم الشباب أوقات فراغهم بالتسلية التي تكون في معظمها غير مفيدة، فمعظم الشباب في العاصمة بغداد يقضون أوقاتهم في مقاهي الإنترنت ومحلات الألعاب الإلكترونية، ويزداد إقبالهم على هذه الأماكن في العطلة الصيفية بسبب قلة المراكز الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي من المفروض أن تهتم بتوفيرها الجهات المعنية لإنقاذ الشباب من الضياع تأمين ما يحتاجونه لاستغلال أوقاتهم بالشكل الأمثل. مراسل إذاعة العراق الحر فرقد الطيب التقى بعدد من الشباب ووافانا بالتقرير التالي حول أوقات الفراغ.
بعيدا عن المكتبات العامة ومع انعدام وسائل الترفيه في البلاد، تعددت وجهات النظر لدى الكثير من الشباب الذين لا يزالون يعانون محنة الروتين الذي اعتادوا عليه يوميا في أوقات فراغهم. المشكلة لا تقتصر على منطقة دون أخرى، بل شملت مناطق عديدة من العاصمة، ما أدى إلى انتشار مقاهي الإنترنت والحاسبات بشكل لا يصدق، لتكون فرصة لقضاء أوقات الفراغ عند الكثير من الشباب وفرصة مربحة لأصحاب المقاهي.
شلون نقضي وقت؟ نقضي وقتنا نابلا يعني بالانترنت، بلاي ستيشن، اكثر شيء نجي نام من الصبح لليل، والباقي الشباب شغل، ماكو اماكن نقعد بها عامة مثل الحدائق، بس هاي الشغلة
الصبح لليل بالشغل جناب الليل حوالي الساعة نص ساعة قبل
نشتغل، يعني لما نرجع عندنا شغل نرجع العصر نروح للساحة طابة، لما نرجع نلتقي هنا لحد ما يقضي اليوم.
الشاب علي شرح لنا أسبابا عديدة وراء لجوئه إلى مقاهي الإنترنت ومحلات الألعاب الإلكترونية.
بالنسبة كشاب عراق وكطالب كلية نقضي أغلب وقتنا يعني نيتورك حاسبات، ذلك عن سبب يرجع عدة أسباب. أولا الأمن غير مستقر حاليا، اثنين عدم وجود مراكز ترفيهية للشباب، ثلاثة المراكز الترفيهية فقط في جانب الكر. خلنا نتكلم عن شاب من الرصاف، الرصاف حاليا تختلف عن الكر، توصل الكر وجود مراكز ترفيهية، وجود مقاهي للشباب، وجود عدة أماكن حدائق عامة تختلف عن مراكز الرصاف. الرصافة تجيها يعني شو أقول لك، حدائق قليلة، أمانة بغداد الرصافة تختلف عن الكار، وهذا كأني طالب هاي أولين أروح أدوم وأرجع العصرين بيها بمركز نيتورك خاص بالشباب، خاص بالشباب لا أكثر ولا أقل.
أبو حازم افتتح محلا للألعاب الإلكترونية ومقهى للأنترنت، يقول إنه افتتحهما من أجل المحافظة على شباب منطقته من اللهو بأشغال أخرى تكون سببا وراء انحرافهم.
احنا قررنا انه نفتح هنا مثل المكان يتواجد به الشباب، يعني شفنا ان ميول الشباب هم اتجاه انه التطورات التكنولوجيه، البلاي ستيشن، الحاسبات، حتى الانترنت، فميول الشباب بهالفتره هاي متجهه على هذا الاتجاه، فشفنا انه نفتح هذا المحل مكتبه حاسبات يتواجد به الشباب يومين تقريبا من الصبح فتره ويجون ايضا بالليل فتره، احسن ما يعني يروحون الاماكن اخرى يجوز يعني تصير بها مضره للمجتمع.
سبب لجوء أغلب الشباب العراقي إلى مقاهي الأنترنت ومحلات الألعاب الإلكترونية لقضاء أوقات فراغهم ربما هو قلة الأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية في العراق في وقتنا الحاضر. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، في إطار خطتها الجديدة لتحسين الواقع البيئي، قررت السلطات المحلية في محافظة ميسان إغلاق عدد من محطات تحلية المياه لمخالفتها الشروط الصحية. كما قرر مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة متابعة قضية تلوث مياه الشرب بعدما تضاربت نتائج تقارير دائرتي الصحة والمياه بشأن تلوث مياه الشرب في العديد من المجمعات. جاء ذلك ضمن توصيات خرج بها المجلس بعد مناقشات مستفيضة حول الملوثات البيئية. أحمد الكعبي مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
عقد مجلس حماية تحسين البيئة والصحة في محافظة ميسان اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا التي تخص الواقع البيئي وأبرزها الوضع الصحي لمحطات المياه بحضور المعنيين في دوائر البيئة والصحة والماء والدوائر الخدمية الأخرى. وأشار عضو مجلس المحافظة ميثم لفته إلى وجود تضارب بالتقارير المقدمة من دائرتي الصحة والماء بشأن نسبة مادة الكلور في محطات المياه.
هنالك تضارب بين مديرية الماء ودائرة الصحة. هذا الكلام موثق لدي وكل الكتب التي تأتي من الطرفين محفوظة تحت اليد. لماذا حتى نستدعي كمجلس محافظة ولجنة الصحة بخصوص نستدعي الطرفين السيد مدير صحة ميسان والسيد مدير ماء ميسان؟ هنالك تضارب في كتب، مثلا قامت لجان الصحية بفحص ماء إسالة ماء الكدائية ووجدت أن نسبة الكلور صفر تحت اليد. جاني الكتاب الثاني، قامت لجان الهندسية والرقابية بفحص مادة الكلور في نفس الإسالة، زين، ووجدت مادة الكلور بأنها يعني 0. كذا، يعني بالنسبة المعدل الصحيحة نفس الكتاب أو نفس الموضوع يضاربا بكتابين، أكيد واحد خطأ.
مدير ماء ميسان مهند كاظم أكد على أن الماء المنتج من محطات المياه مطابق للشروط والمواصفات وأن نسبة التلوث تندرج ضمن الحدود المسموح بها.
المحطات وهذه التقارير لشهر تموز ماكو كل إشكال بالنسبة إلى نسب الكلور أو نسبة الفشل ضمن المسموح بها، مثل ما قدم الأخ مدير بيئة ميسان بأن نسبة الفشل ضمن المسموح بها. لا توجد هناك تلوثات كبيرة في محافظة ميسان، ولكن الانتقادات اللي تم توجيهها هي على الأشهر اللي سابقة وتمت معالجتها، ولكن ما صار إعلام للدوائر بأنه تمت معالجة هذه المشاكل اللي حدثت بالأشهر السابقة. أما بالوقت الحاضر وحسب تقرير بيئة ميسان اللي انطرح خلال هذا الاجتماع بأنه لا توجد نسبة فشل عالية، ونسبة الفشل اللي موجودة هي ضمن المسموح بها نسبة فشل مثالية جدا، وهذا أكبر دليل على أنه الماء المنتج ماء معقم كليا ونسبة الكلور عالية جدا، وذلك لتفادي المشاكل أو الأمراض يعني في موسم الصيف. كلها مطابق للشروط شروط ومواصفات منظمة الصحة العالمية.
وعن أبرز التوصيات التي خرج بها المجلس تحدث مدير بيئة ميسان سمير عبود.
أوصل مجلس مديرية ماء ميسان بمتابعة مواطن الخلل ومعالجتها وتقديم تقرير إلى السيد محافظ ميسان بذلك، كذلك موقف محطات الار او في المحافظه والاجراءات المتخذه ضد المخالفين. واوصل المجلس بمتابعه الموضوع من قبل شرطه البيئه وشرطه محافظه ميسان.
كما ناقش المجلس موضوع تربيه المواشي والاغنام في داخل الاحياء السكنيه والاعاز الى الشرطه البيئيه باغلاق محطات تحليه المياه المخالفه للشروط الصحيه. احمد الكعبي، اذاعه العراق الحر، العماره.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما طال غلبني وضحك العين.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الشاعر فالح الدراجي الجزء الأول من مقابلة أجراها مع الشاعر الغنائي والكاتب زهير الدجيلي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين. مبعدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، الحديث مع الأستاذ زهير الدجيلي حديث ذو نكهة خاصة وطعم خاص. أولا لأن اسم البرنامج مو بعيدين هو واحد من مقاطع الأغنية العراقية الفذة يا طيور الطائرة التي كتبها زهير الدجيلي، وكأنه يعلم أن ثمة طيور أو ملايين الطيور العراقية ستغادر وتحلق بعيدا في فضاءات الكون. والحديث مع زهير الدجيلي يعني الحديث عن نصف قرن من الشعر والغناء والصحافة والدراما والإنترنت، ناهيك عن خدمته الإجبارية في نقرة السلمان كسجين سياسي لم يغادرها إلا بعد ثورة 14 من تموز 58. فهل تكفي حلقة واحدة مع اسم بحجم زهير الدجيلي؟ يقين أنها لا تكفي. مرحبا أستاذنا ومبدعنا الكبير الأستاذ زهير الدجيلي.
شكرا أستاذ فالح، هذه المقدمة يعني هذا مثل ما يقول كرم من عندكم لي، يعني هذا شرف عظيم. وأنا طبعا إعلاميا نتابع البرنامج ومواكبة من زمان يعني، ومو بعيدين القمر حطه في قربه.
الله أستاذ زهير، ما أعرف من أين نبدأ معك، يعني ما أدري من نقرة السلمان، من الطيور الطائرة، من مجلة إذاعة التلفزيون، من افتح يا سمسم، من موقع الجيران، من الإذاعة الوطنية المعارضة اللي كنت أحد أعمدتها في سنوات النضال ضد الدكتاتورية، ما أعرف منين نبدو ياك يعني. فأنا قلت أفتح النوافذ لك وأنت تغرد براحتك يعني.
يعني هذه البداية بداية الأغنية، خلي نقول يعني الأغنية العراقية اللي كانت تحلق في سماعات كثيرة، سماعات الحب، سماعات الوطن، سماعات العلاقات والرفقة الطيبة، سماعات المجتمع العراقي وعتاباته وإلفته ورفقته. هذه الأغنية اللي كانت بألوان المحبة، بألوان العشق للوطن، اللي كانت ترسم الحبيبة بملامح الوطن وترسم الحب بعلاقات الوطن والشعب العراقي. كلها هذه الأغنية راحت يعني، هذا هم واحد يقوله، ما بقت إلا قصائد بعض الشعراء الأفذاذ اللي هم البقية الباقية من ذخيرة الأدب الشعبي والأغنية العراقية، أمثالكم وأمثال عريان وأمثال ناظم السماوي وأمثال شعراء آخرين لا يزال يعني الذاكرة لازم تسعفني على أن أتذكرهم. الأغنية العراقية تحول صارت أغنية ملهى، أغنية مائدة طعام. حاليا الشعب العراقي بحاجة إلى أغنية تحمل هموم، أغنية تبعث بنفس الأمل، أغنية تعيد الشباب والعزة لهذا الوطن المباح المستباح من الطائفية، المستباح من الإرهاب، المستباح من العصابات النهب العصا والجريمة المنظمة. الأغنية العراقية لا تزال هي في الذاكرة من عوامل السبعينات ونقول الثمانينات حتى الستينات.
أقدر أستوقفك أستاذنا وعلي بس للتعرض طير طايرة شو كتبته وتتذكر يعني فترة كتابته وكأنك تعلم اللي راح يصير بالعراق يعني شو كتبته وين؟
أتذكر يعني أنا بداية كتابة الأغنية كانت بالواحد وسبعين، كان الملحن الشاب كوكب حمزة في بداية طلوعه وفي بداية إبداعاته. أنا أتذكر أعطيتها الطيور الطائرة، أعطيت أغنية نحبكم والله نحبكم، أعطيت محطات أنت تسافر يا قمر
الله
والوادي من الترر النشد، وصار العمر محطات طبعا أكيد صار العمر. أعطيت بعد أغنية أو أغنيتين ما يجن على بالي، وكوكب يعني ملحن مبدع ويعتبر من أعمدة بقية الجيل السبعينات من الملحنين. طبعا هذه بداية الأغنية، أنا ما اقتصرت فقط على يعني لحن لي محسن فرحان الملحن المبدع الآخر.
إيش لحن لك أبو علي؟
يعني هو اختص بأغاني اللي أعطيتها سعدون جابر، تعرف أنا سعدون جابر أعطيته يمكن 30 أغنية.
نعم من أجمل أغاني. نعم
أعطيت سعدون جابر، أخذ الطيور الطائرة، أخذ حسبالي
الله
يا نجوى
الله
هوى الناس
نعم
أرد أجيكم
نعم
أخذ خايف كذا، يعني أخذ أغاني كثيرة سعدون جابر غناها.
نعم
وأيضا أعطى طالب القرغولي الملحن المبدع أيضا
نعم.
لحن كثير، أعطى مثلا أنا كتبت إلى أمغربين من وين أهل الهوى
نعم غنى ياسخضر
وياسخضر أيضا غنى مرة واحدة قلت أحبكم مرة واحدة
والله
بس مرة واحدة
نعم
وغنى أيضا نحبكم والله
نحبكم
أيضا ياسخضر غناها، ويعني أغاني فاضل عواد ومائدة نسهد غنوا بعض الأغاني منها، دور دنيا عاشق دوير
نعم
غنت غنت مراضيتك أنوار عبد الوهاب
نعم
اللي غنت مراضيتك ورتك، يعني هاي أغاني ذاك الوقت. طبعا إضافة إلى أنا وجودي أكو كانوا شعراء
نعم
موجودين أفزادتهم بالأغنية
نعم بس أنت قرأت المستقبل يعني وكأن حققت أنه نبوة الشاعر، لذلك الطيور الطائرة ومحطات وكلها قراءة لمرحلة راح تجي وإجت حتما، والآن نعيش نبوتك الغنائية.
أتذكر أنا في نهاية السبعينات يعني قبل ما صير الردة وعشية 78-77 شكلنا فرقة أنا وحميد البصري وزوجته المحترمة شوقية وفؤاد سالم شكلنا فرقة تموز وكانت ظاهرة جيدة وقدمت أغاني، بعدين هاي كل أغانيها اللي مثلا تدرون ليش نحب ويا قمر وأشياء أغاني عن الوطن وأشياء عن الحب تحولت كلها أيضا إلى أغاني فرقة الطريق، وأنت عارف فرقة الطريق غنت أغاني تمجد للشعب. إحنا كنا يعني نعتقد وأنت كنت في هذه الدائرة الفنية وأيضا من شعرائها ومن مبدعيها، إحنا كنا نعتقد أنه الحبيبة هي وجه الوطن ونعتقد أنه الوفاء للناس هو الوفاء للوطن ونعتقد أنه كل ما نحب الوطن نقدر نحب الناس، كنا نعتقد أنه أي سوء يجي للإنسان هو معناته يجي للوطن، وفعلا إحنا من رحلنا في أعوام 78 وبداية الثمانينات وهذه مرت علينا راح نصير 30 سنة وطننا وين راح؟ هذا هو السؤال، ليش وطننا راح بهذا الروح؟ كنا نستشعر فعلا بأغانينا، مو بس بأغانينا إنما حتى بالتلفزيون. أنا ذاك
خليني أستاذ أبو علي بس أذكر الأخوة المستمعين إلى أن هذا اللقاء مع والله ما أعرف شو أقول الشاعر الكاتب المبدع الكبير الأستاذ زهير الدجيلي من إذاعة العراق الحر برنامج مو بعيدين. أرد أرجع وياك وأنت قدتنا إلى مرحلة النضال الوطني. عندي سؤال صغير، وأحد الأصدقاء ألقاه في إذني يوم ما قال لي زهير الدجيلي ليش طلعوا العالم كله بنقرأ سلمى ب 58 بقى بس هو وجاسم جاسم مطير، فأريد شوية يعني استذكاراتك عن نقرة السلمان بالخمسينات بعد ما كنت سجين سياسي فيها.
أنا أذكر أنا كنا في سجن بعقوبة هاي بالخمسينات وبعدين صارت ثورة 14 تموز، كان يمر علينا محافظ كان يقول يعني أنتم كان معاي رفيق مناضل من بيت الحجاج كان مصاب بالانتفاضة بإيده.
نعم.
كان يمر علينا يقول أنتم وين؟ شو أنا مريت بالعهد الفلاني لقيتكم بالزمن الفلاني والزمن الفلاني لقيتكم، ليش أنتم إحنا أنا إحنا قلنا لا يا إحنا ويا الناس. قال أدري الناس هسه كلها برا وأنتم جوا، ليش؟ قلت له جدعان أنا قلنا لازم في نظرة السلبان كنا نعيش حياة ألفة تعرف دقر فيها سنوات السجن وصعوباتها تمر. كانوا عندنا شعراء، كان الشاعر الكبير الفذ صديقنا الأستاذ النواب كانوا أيضا شعراء ومبدعين ومثقفين. كل هالرموز اللي تشوفها اللي رحلت واللي استشهدت واللي بقت واللي مثل ما يقول غابت عن أنظار الإعلام هذول مناضلين وأفذاذ كلهم كانوا يعيشون مروا في نقرة السلمان.
أنت ذاك العمر كنت تكتب شعر أستاذ زهير؟
كنت أكتب شعر وكنت معروف وحفظون قصائد وكنت أسوي ندوات حتى إحنا كانت كان الشاعر مظفر يسوي ندوة وأنا كنت ندوت يوم الاثنين. كان الشعر شعرنا شعر شباب وكانوا حتى أنا أتذكر مرة مريت إلى موقف السماوة في ترحيلي إلى النقرة.
نعم.
إحدى المرات لقيت بعض أشعاري كان كاتبينها على الحائط، خصوصا ذيك قصيدة يا الشاكرية من كانت مشهورة لما رحلوا أمال وعوائل الشاكرية. يا الشاكرية سنين توعب صيحة ودم البواري والقصب بريحة، يا الشاكرية الدهر لو يمش قاعد تعبان من فض طيحة يومين يرتاح والشد. وهاي قصائد كانت قبل تحفز المناضلين وتخليهم أقرب إلى الناس البسطاء أقرب إلى الهاي. هاي كانت حياتنا في.
وأيضا كنت يمكن تحررون أعتقد جريدة أو فتشي مطبوع داخل السجن نقرة سلمان يعني
كنا نحرر قصص السجناء. وأنا أتذكر يعني كان ضمير الفرقان وجاسم والآخرين كنا نكتب قصص السجناء نرسلها إلى إذاعة صوفيا. ونكتب نشرة داخلية ونكتب هذه القصص ونكتب. أنا أذكر الأخ الكبير جاسم المطير وثقها هذه في مذكرات
ورسالة 14 تموز. مش قد طلعت في شهر شهرين تقريبا؟
احنا كنا في معسكر تحت الأرض معسكر الشعيبة لما قامت الثورة. ولما بقت كانت شوية التقارب بين عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعي آنذاك بعد غير هذه تم إطلاق سراحنا في الشهر 11 بعد مرور على الثورة
14 أشهر.
أتذكر استدعانا الزعيم عبد الكريم قاسم إلى وزارة الدفاع. إحنا كل سجناء البصرة وأنا وسجناء من سوق الشيوخ وياي كان نقيب الصحفيين اللي استشهد شاب التميمي كان وياي أيضا. ورحنا إلى دخلنا واستقبلنا الزعيم واللي أتذكر ألقبينا كلمة وقال أنتم مناضلين آسفين لأنه إحنا تأخرنا عن أطلاق سراحكم. ووزع علينا كل واحد 10 دنانير. أنا أتذكر لأنه إحنا أنا أول مرة طبيت إلى بغداد بعد سجن سنوات وكذلك معاي إشهاد أحمد التميمي
الله يرحمه.
الغريبين طلعنا بشارع الرشيد ورحنا إلى محطة القطار وكان مهرجان أنصار السلام في الناصرية. وشلون كانت استقبالات وشلون ما اختلط علينا الوقت.
أبو علي أنا راح أقول لك هذا الحد أقول لك شكرا جزيلا. عندي حلقة ثانية قادمة وياك نستكمل الحديث عن افتح يا سمسم وعن دراما زهير الدجيلي الناجحة جدا في المسلسلات وفي الأعمال اللي قدمت سواء من التلفزيون الكويت أو من بعض تلفزيونات الخليج العربي. نتحدث في الحلقة القادمة أيضا عن موقع الجيران المميز والمتميز. نتحدث عن زهير الدجيلي بعد التسعينات لحد الآن ما سمعنا أعمال غنائية إلى جديدة. كل هذا في الحلقة القادمة. الأستاذ الكبير أبو علي نشكرك شكر جزيل. زهير الدجيلي
أستاذ صالح وتحياتي للإذاعة وتحياتي للبرنامج ولكل الأخوة العاملين وياك ولك والمخرج ولجميع الأخوة.
الله يخليك. هاي أغنية يا طيور الطائرة احنا نهديها إليك وانت تهديها لكل الطيور اللي طارت ومتانين شو كنت ترجع لها.
يا طيور الطائرة مر بالي يا شمسنا الدائرة طول هالي. يا طيور الطائرة مر بالي يا شمسنا الدائرة طول هالي.
سلميلي وغني بحكايتنا سلميلي ومر بولايتنا سلميلي. سلميلي وغني بحجاتنا سلميلي ومر بولايتنا أهلو شوقي جزو تاهو يا نجمة أهلو صيف العمر ما ينطي نسمة يا واد واغي الحبايب
يا طيور الطايرة
يا بيغفو القصايب
يا شمسنا الدايرة.
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.